إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ونعمته ومنته بعض ما يتوجب على المسلم في علاقته بربه، ثم مر بعد ذلك بفضل الله تعالى بعض ما يتوجب على المسلم تجاه نفسه، وكنا قد وصلنا إلى ما ينبغي للمسلم إتقانه. وأول ما ينبغي للمسلم أن يتقنه من العلم كتاب الله تعالى تلاوة وتجويدا وتفسيرا، ثم يلم بعلوم الحديث والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين من أعلام الإسلام، ويطلع من الفقه على ما يلزمه لإقامة عباداته ومعاملاته ومعرفة أحكام دينه على أساس قوي. كل هذا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يحكم اعتقاده أولا، فهو الأساس الذي تبنى عليه الأمور كلها. وأما إذا ما تخطى هذا الأمر الكبير وأغفل هذا الأصل الأصيل وتضلع بكثير من العلوم دون أن يحكم اعتقاده فليس على شيء ولم يصنع شيئا. والعقيدة للأعمال كالطهارة للصلاة، بل أعلى وأجل، لأنه لا يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى لا يكون مؤسسا على اعتقاد صحيح. لا بد من التوحيد، ولا يقبل الله تبارك وتعالى عملا خلا من التوحيد، ولا يقبل عملا أسس على غير التوحيد. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال عملا إلا إذا كان مبنيا على التوحيد وكان خالصا لله العزيز المجيد. ولا بد مع ذلك من أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما ينبغي للمسلم أن يتقنه من العلم أن يحكم عقيدته وأن يتأمل في كتاب ربه تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل الإنسان أحيانا نفسه فيقول: لماذا أتعلم؟ والإجابة عن هذا السؤال من الأهمية بمكان. فكثير من الناس يسيرون في كثير من السبل من غير تحرير نية ولا تحديد قصد، يجد نفسه في طريق ولكنه لا يعلم لماذا هو في هذا الطريق. حتى الذين يدرسون العلوم الشرعية دراسة منظمة وتبدأ حياتهم بدرس تلك العلوم الشرعية، أكثرهم يدرس بغير نية، إنما النية لآبائهم وأولياء أمورهم فألقوا بهم في تلك السبيل، وأما هم فلم يتوقفوا بعد ذلك لحظة من أجل أن يسأل الواحد نفسه: لماذا أطلب العلم؟ وهذا سؤال من الأهمية بمكان. والإجابة عن هذا السؤال هي أننا نتعلم العلم لنزيل الجهالة عن أنفسنا، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في الكتاب المجيد بأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيسأل الإنسان نفسه: لماذا أتعلم؟ لماذا أطلب العلم؟ أطلب العلم لأزيل الجهالة عن نفسي، فإن الله تبارك وتعالى أخرج الواحد منا من بطن أمه لا يعلم شيئا. ثم هذه الجهالة التي تزال تكشف عن أي شيء؟ تكشف عن حقيقة توحيد الرب تبارك وتعالى. فنتعلم العلم الشرعي لنوحد الله تبارك وتعالى بقصده وحده بالعبادة، ولا يكون ذلك كذلك حتى نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وإلا فإن صرف العمل لمن لا تعرف أسماءه وصفاته عبادة لمن وعبادة لما. فلا بد أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأن يحكم ذلك. نتعلم العلم من أجل أن نعبد الله تبارك وتعالى كما أرادنا الله تبارك وتعالى له عابدين، فإن الله تبارك وتعالى لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين لوجهه الكريم على صورة حددها لنا، ولم يأذن لأحد بأن يخرج عليه لا في قليل ولا في كثير. فالعبادة توقيفية ليس للعقل فيها مدخل، وإنما هي مؤسسة على الوحي المعصوم وما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن أن أعبد الله تبارك وتعالى وأنا جاهل بما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتعلم العلم لكي نعبد الله تبارك وتعالى كما أرادنا أن نعبده، فنتعلم طريقة العبادة، ونتعلم كيف نؤدي العبادة، ونتعلم ما تقبل به العبادة، ونتعلم ما تحبط به العبادة وما به ترد. نتعلم ذلك لكي نجتنبه، كما نتعلم ما قبله من أجل أن نؤديه وأن نأتي به. فنتعلم العلم من أجل أن نعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. نتعلم العلم الشرعي ونطلبه من أجل أن ندافع عن دين ربنا تبارك وتعالى، من أجل أن ندافع عن الإسلام العظيم ضد الزائغين الملحدين والمشككين الضالين. فندافع عن الشريعة، وندافع عن العقيدة، وندافع عن الإسلام، والهجمات على هذا الدين العظيم قائمة لا تني ولا تضعف منذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ قال الأولون أساطير الأولين، منذ قالوا شعر وكهانة وسحر، واتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وهو منه براء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتشكيك قائم وحملات التضليل قائمة منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا. فنتعلم العلم ونعرف الشرع ونحقق الدين ونحيط معرفة ما أمكننا بفضل ربنا تبارك وتعالى بالإسلام العظيم، من أجل أن ندافع عن دين ربنا تبارك وتعالى. نتعلم العلم الشرعي من أجل أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى الإسلام، لأننا إذا كنا جاهلين به وجاهلين بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإلى أي شيء ندعو؟ نتعلم العلم الشرعي من أجل أن ندعو إلى دين الإسلام العظيم. نتعلم العلم الشرعي لنعرف الوظيفة الحقيقية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فإذا ما استقر ذلك في قلوبنا وتحققنا من عبوديتنا لربنا تبارك وتعالى عشنا كما ينبغي أن يعيش العباد الصالحون. وأما مع الجهل فالتمرد على الشرع قائم، بل إن التمرد يكون مع الجهل قائما على رب الأرض والسماوات العلى، من رد الدين وتسفيه الشريعة ومحاربة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم العلم الشرعي لننفي الشرك عن التوحيد، ولننفي البدعة عن السنة. نتعلم العلم الشرعي من أجل أن نعرف حقيقة الديانة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ملامح كبيرة ينبغي أن تكون معالمها واضحة عند بداية السير في هذا الطريق. يسأل الإنسان نفسه لماذا أطلب العلم، وينبغي أن يكون الأمر واضحا من الخطوة الأولى، وإلا فإن من طلب العلم لغير الله لم يزد بطلبه عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا، ولم يزد بهذا الطلب إلا مقتا، وأدخله الله تبارك وتعالى النار. ومن لم يحرر النية بالإخلاص في الطلب فإنه يكون معذبا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من يطلب العلم ليماري به العلماء، ولكي يجادل به السفهاء، ولكي يطلب به الوجاهة عند الناس والرفعة في أنفسهم، إلى غير ذلك من المطالب المنحطة والنيات الساقطة والإرادات الهابطة. من فعل ذلك فهو في النار، عذبه الله تبارك وتعالى بالنار. فهذا سبيل مخوف وطريق بالمخاطر محفوف، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير قصده مستصحبا إخلاصه لربه تبارك وتعالى في كل صغير وكبير، وأن يكون طلبه لله وأن تكون عبادته لله، وأن يكون تعليمه لله، وأن تكون دعوته لله، فهذه هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه، وإنما الدعوة لله تبارك وتعالى وحده خالصة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من الإجابة عن هذا السؤال، ولا بد من أن تتحقق تلك الإجابة في النفس وفي القلب تحققا واضحا، بحيث لا تشتبه المسالك على السالك، وبحيث يكون المرء قائما على رأس طريقه يدري أين يذهب. إذا لم يكن هذا الأمر كذلك فالجهل خير من الرياء، والعلم لا يورث ثمرته ولا يعطيها إلا لمن أخلص في الطلب. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المخلصين. فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت من إعطائه إياك بعضه بعد إذ تعطيه كلك على خطر. فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت بعد إذ تعطيه كلك من إعطائه إياك بعضه على خطر. والله تبارك وتعالى هو الفتاح العليم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحديد القصد. هل يكفي تحديد القصد في الوصول إلى الغرض سالما من غير شوب، سليما من غير خدش؟ لا يكفي، لأنه لا بد من تحديد الوسيلة الصحيحة للغاية الصحيحة سواء بسواء. فإن الذي حدد الغاية هو الذي حدد الوسيلة التي يتوسل بها إلى تلك الغاية الصحيحة، ولم يطلب منا ربنا تبارك وتعالى غايات صحيحة مع ترك الوسائل مفتوحة أمام الناس يسلكون أي سبيل ويتوسلون بأي وسيلة من أجل الوصول إلى غاياتهم الصحيحة. لابد من أن تكون الوسيلة منضبطة كالغاية سواء بسواء. إذا توسل الإنسان بوسيلة غير صحيحة لغاية صحيحة لا يقبل منه ويكون مسيئا وهو مذموم. والله تبارك وتعالى أمر الناس بأن يأتوا البيوت من أبوابها، وشرع لهم الوسائل كما شرع لهم الغايات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح هذا الأمر كله وبينه بحيث لا يشتبه. فلا يكفي أن يحرر الإنسان الغاية وأن يخلص النية ثم يسير بعد ذلك خابطا في الدروب بين كل سبيل، وإنما ينبغي عليه أن يحدد نقطة الانطلاق وبداية الحركة في الطلب، في طلب العلم الشرعي الصحيح، وأن يكون هذا وهذا منضبطا بالكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الحق فلا بد من أن يمر بمراحل هي مراحل الوصول إلى الحق. أي حق لاح لك بارقه وأردت أن تصل إليه فلا بد أن تمر بمراحل الوصول إليه. ومراحل الوصول إلى الحق أربع. هي المرحلة الأولى أن يدعى على أمر ما بأنه هو الحق، أن يدعى على أمر ما بأنه هو الحق فيقال هذا هو الحق، فهذه مرحلة. المرحلة الثانية أن يقام الدليل على صدق هذه الدعوة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، وكل دعوة لا تقوم عليها البينة فلا قيمة له. فيدعى على أمر بأنه الحق فيطلب الدليل، وما الدليل؟ فهذه المرحلة الثانية. فإذا كل من دعاك إلى حق بزعمه، كل من دعاك إلى حق فينبغي عليك أن تطالبه بالدليل. يدعى على الأمر بأنه الحق، نطلب الدليل، نقول ما الدليل على صدق هذه الدعوة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب والسنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، لأنه يمكن أن يؤتى بدليل في غير موضعه، يمكن أن يؤتى بدليل منسوخ، يمكن أن يدعى على دليل أنه دليل وهو ضعيف مردود، إلى غير ذلك من تلك الآفات. فلا بد أن يقام الدليل على صدق الدعوة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، أن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، لأنه قد يؤتى بالدليل الصحيح فنتجاوز المرحلة الثانية إلى ما وراءها. يؤتى بالدليل الصحيح ولكنه في غير موضع، يكون معارضا بما هو أقوى منه، يكون منسوخ، يفهم فهما مغلوطا. فلا بد أن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة. لو ادعي على أمر بأنه الحق فطولب المدعي بالدليل فأتى به صحيحا مشرقا وفهم الدليل فهما صحيحا بينا، نكون قد وصلنا إلى الحق؟ لا، لا بد من المرحلة الرابعة، وهي أن يطبق الفهم المستقيم للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا كما كان يطبق في الصدر الأول. هذه هي مراحل الوصول إلى الحق، أن يدعى على أمر أنه الحق، وأن يقام الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة رضي الله عنهم على تلك الدعوة، وأن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، وأن يطبق الفهم السليم للدليل الصحيح على ما يدعى أنه الحق تطبيقا صحيحا كما كان يطبق في الصدر الأول، كما كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. لأن كثيرا من الناس يأتون بالأدلة من الكتاب والسنة ثم يعملون فيها أفهامهم أو أفهام شيوخهم أو أفهام متبوعيهم، ويجافون بذلك ما كان عليه السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولا نجاة إلا بالأخذ بالكتاب والسنة على فهم خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الصحابة رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان. فلنفصل تلك المراحل ولنضرب عليها مثالا بحول الله وقوته. المرحلة الأولى أن يدعي مدعي من أهل العلم أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تكون بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب، هذه دعوة. يأتي من يقول السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة، دعوة. هذه المرحلة الأولى، نطالبه بالدليل. فإذا طولب بالدليل قال: أخرج البخاري تعليقا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب أخيه، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب. صحح الألباني الرواية الموصولة من طريق أبي داود في صحيح سنن أبي داود، وكذا صحح وصله عند ابن خزيمة في مختصر صحيح الإمام البخاري. المنكب مجتمع رأس العضد والكتف، أتي بالدليل الصحيح لأنه كان يمكن أن يقول: أخرج البخاري أو ذكر البخاري تعليقا، فنقول: ولكن معلقات البخاري هذه مجزوم بها وغير مجزوم، فمن أي الصنفين هذا الذي أتيت به؟ ثم هل يقام الدليل بهذا وحده؟ ولكن هذا أخرجه البخاري في الصحيح كما رأيت معلقا ووصله غيره كأبي داود وابن خزيمة وإسنادهما صحيح. إذن ادعي على أمر ما السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، أين الدليل؟ يقول: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب. نقول حينئذ لابد من المرحلة الثالثة، نريد أن نفهم هذا الدليل فهما صحيحا. لماذا؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الكعب هو كذا وكذا من عظام القدم. كثير من الناس يعتقد أن الكعب هو عظم مؤخر القدم الذي يقال له العقب، كثير جدا من الناس لا يعرف أن الكعبة هو العظم الناتئ في جانبي الرجل، ففي كل رجل كعبان من يمين وشمال، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل من أسفل، هذا هو الكعب، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق عند القيام في الصلاة. وأما مؤخر القدم أو العقب فكيف يلزق؟ فلا بد من فهم الدليل فهما صحيحا. يؤتى بالدليل الصحيح، يقول: أخرج البخاري تعليقا وهو موصول من رواية أبي داود ومن رواية ابن خزيمة، وصحح الوصل الألباني في صحيح سنن أبي داود وكذلك فيما علق به على صحيح ابن خزيمة. نقول: عداك العيب، ولكن لابد من فهم الدليل فهما صحيحا. كثير من الناس يأتي بالدليل الصحيح ويفهمه على هوى، ويقع الخلاف ويدب الاختلاف لأنه لم يفهم الدليل الصحيح على المدعى عليه بأنه الحق فهما صحيحا كما فهم ذلك السلف الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قد يتبادر إلى الذهن أن الكعب هو كذا أو كذا من عظام القدم، فما هو الكعب حتى نفهم كيفية الإلزاق؟ الكعب على حسب ما يستدل بحديث النعمان بن بشير عليه هو العظم الناتئ في جانبي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه مع إلزاق المنكب بالمنكب، فهذا هو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم. فهذا هو الفهم المستقيم للدليل الصحيح. هل يكفي أن نتوقف عند حدود الفهم المستقيم للدليل الصحيح الذي أقيم على الدعوى المدعاة على أمر ما بأنه هو الحق، ثم نطير بهذا الفهم الصحيح للدليل الصحيح كل مطار من غير أن نحرر كيفية التطبيق؟ هب رجلا يعلم هذه السنة من سنن الصلاة ويريد أن يطبقها مع من بجانبه في الصف، وهذا لا يعلم هذه السنة ولا يدري خبرها، فكلما أراد الأول أن يلزق رجله برجل صاحبه ضم هذا رجليه، فهل يكون التطبيق السليم للفهم السليم للدليل الصحيح أن يلزق الرجل رجله برجل صاحبه وإن بالغ هذا في ضم رجليه وإن بالغ في البعد عن مجاوره؟ هذا تطبيق صحيح للفهم السليم للدليل الصحيح؟ ليس هذا من هدي السلف، وإنما يحاول معه على رجاء أن يكون عالما بالسنة، فإذا وقف في الصف يحاول أن يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. قد يكون من بجواره جاهلا، ويكون من يريد أن يطبق السنة فاهما فهما صحيحا للدليل الصحيح، ولكنه تقوم دون التطبيق حوائل. هي هنا هذا الجهل الذي تلبس به من وقف بجانبه، فكلما أراد أن يلزق كعبه بكعبه بالغ هذا في ضم رجليه حتى يضمهما معا مبالغا في ضمهما، ويكون الآخر قد بالغ في فتح رجليه. هذا ليس بتطبيق صحيح للدليل الصحيح المفهوم فهما صحيح، وإنما يحاول معه على رجاء أن يكون عالما بالسنة، فإن لم يكن كذلك فظل النية ويكف العمل، فظل النية قائمة في تطبيق السنة ويكف العمل. حتى إذا ما فرغ من الصلاة علمه، حتى إذا ما فرغ من الصلاة أقبل عليه فقال: يا أخي، إن كان مشاركا في العلم أو من طلابه وكان بهذه السنة جاهلا، فيعطيه الدليل الصحيح ويذكر له الفهم المستقيم. فلا بد إذن أن يطبق الفهم المستقيم تطبيقا سديدا يقع على الوجه الذي أراده الشارع الحكيم، ولا يكفي أن يدعى على أمر أنه هو الحق فيصبح حقا، ولا يكفي أن يقام عليه دليل صحيح حتى يصير حقا، وإنما يجب أن يفهم الدليل فهما يمكن الجزم معه بأنه هو فهم السلف الصالحين، ولا يكفي أن يكون الفهم مستقيما والدليل صحيحا حتى يطبق كما طبقه السلف الصالح من غير زيادة ولا نقصان، فإن تخلف من تلك المراحل شيء فلن يتوصل إلى الحق الذي أحقه الشارع وارتضاه. ليس لأحد إذن أن يصير حاطب ليل يخلط الدر بالبعر، ويأتي بأقوال متهافتة لا تتماسك، ثم يدعي أن معه على ما صار إليه دليلا، بل يجب أن يكون الدليل صحيحا، وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ثم يطوعه لفهمه هو، ويغدو ويروح بفلسفة كمضغ الماء يدعي أن معه الدليل الصحيح، وما معه إلا فهمه هو، وما معه إلا دين شرعه له هواه. وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ويفهمه فهما صحيحا ثم يطبقه تطبيقا ليس من الدين بسبب، بل يجب أن يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيح. وما أكثر الذين يتخلفون في المرحلة الرابعة ويلبسون على الناس، لأن معهم الدليل الصحيح ومعهم الفهم الصحيح، ولكن أين التطبيق على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ يثيرون الفتن ويوزعون القلاقل في المجتمع المسلم، والناس في جملتهم لا يعلمون شيئا، يلوح في وجوههم بفهم مستقيم لدليل صحيح ولكن يطبق بطريقة تصد عن سبيل الله، ما أكثر هذا. فلا بد إذن من أن تتلبس باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، ولا يكفي أن تأخذ الكتاب والسنة مجردين عن فهم الصحابة رضي الله عنه، فليست النجاة في هذا، وإنما النجاة في الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اختلال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات الشرعية، وعدم مراعاة كثير من الناس بعض مراحل الوصول إلى الحق، أدى إلى كثير من الخلل في المجتمع المسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث على أن اتخاذ الرؤوس الجهال لا يكون إلا بعد قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمفهوم الحديث يدل على أن وجود العلماء يمنع اتخاذ الرؤوس الجهال، وتبعا يمنع سؤالهم، وتبعا يمنع استفتاءهم وإفتاءهم بغير علم، وفي النهاية يمنع الضلال والإضلال، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال إنما يقعان بسبب إفتاء الجهال في دين الله تبارك وتعالى بسبب ذهاب العلماء. هذا هو المنطوق ومفهوم الحديث، أنه إذا وجد العلم والعلماء انتفى الضلال والإضلال، وجدت الهداية ووجد الاهتداء، فلا هداية ولا اهتداء إلا بوجود العلم والعلماء. إذا غاب العلم والعلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يوجد العلم والعلماء وجد الضلال والإضلال لا محالة. إذن فإخراج الأمة مما هي فيه إنما بالعلم والعلماء، إخراج الأمة مما هي فيه إنما هو بالعلم والعلماء، ووجود العلم والعلماء نفي للضلال والإضلال وتحصيل للهداية والاهتداء. نص على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا نص صحيح صريح على أن عصمة الأمة من الضلال إنما هي في العلم والعلماء. فمن أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل فقد أراد بحسن نية أو سوء طوية أراد للأمة الضلال والإضلال، لا محيد له عن هذا شاء أم أبى. طلاب العلم كما هو معلوم في هذا الزمان صرفت هممهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى عن العلم الحق وشؤون المعاد إلى هموم أحوال الدنيا وخطوب المعاش، ولا محيد عن معرفة الأصول، لأن الأعمار لا تساعد ولأن الوقت لا يسعف،
ولأن الناس في غفلة، وطلاب العلم يستقيم الواحد منهم على بداية الدرب سالكا ثم يتخطف لا يثبت، تخطف همم عاجزة وقلوب عن طلب العلم مصروفة، وزينة في الدنيا بهرج، وإقبال على مواضعات الخلق، وذبح للأوقات على مذابح الفراغ، وتضيع للأعمار، وعدم معرفة بسير السلف في زهدهم في هذه الدنيا وفي انكبابهم على طلب العلم والعمل به، إلى غير ذلك من تلك القواطع المعلومة والتي لا تعلم. ولكن النتيجة واحدة، فلا بد إذن من معرفة الأصول. قال البزار فيما ذكر عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد أكثر رحمه الله من التصنيف في الأصول، فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. فقال: ما معناه؟ إن الفروع أمرها قريب، إن الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والمعطلة قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن مقصدهم إبطال الشريعة، فهذا هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول. لابد أن ندل الناس على الحق والهدى والخير، ولا بد أن نضع أقدامهم بفضل ربنا وربهم على الصراط المستقيم. لابد أن نعلم الناس العقيدة والتوحيد، وأن نحذرهم من الابتداع في دين رب العالمين. ما أكثر ما يضيع من الأوقات ومن الطاقات في أمور قد يكون غيرها أولى منها، بل هو كذلك كائن. ما أكثر ما يضيع من الطاقات والأوقات في تحصيل أمور لا تدفع على مواصلة السير في الطريق، ولا تنفع السالك لا في نفسه ولا تنفع من حوله، فلا بد من حيازة الأصول. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. فلا بد من أن يحرص الإنسان على معرفة الأصول الشرعية وأن يجتهد في تحصيله. قال الذهبي رحمه الله تعالى: فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا، بل تثير عداوة وشرا ومقتا للصالحين والعباد من الفريقين، فتمسك بالسنة ولا تخط فيما لا يعنيك. كثير من طلاب العلم يولعون بتتبع الغرائب والبحث عن الأقوال الشاذة في المذاهب، ويذكرون ما وقع فيه من وقع من المجادلات والمماحكات وما أشبه، فأين الكتاب والسنة؟ وأين فهم الصحابة للكتاب والسنة؟ والأمر قريب مكشوف، ويحسبون ذلك علما، وهيهات، ما هو بعلم، وإنما هو تضييع للأعمار. والأمر قريب، ولكن لابد من تحصيل الأصول، لابد أن يحصل السالك الأصول. وأما أن يولع بالتشقيقات والتفريعات، وأما أن يولع بالمماحكات والمجادلات والبحث عن الشاذ من الأقوال إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهذا إهدار للعمر في غير طائل، والإنسان عن عمره مسؤول. فينبغي أن يحرر قصده وأن يضبط سعيه. تحرير القصد وحده لا يكفي، لابد من التوسل بالوسيلة الشرعية الصحيحة للوصول إلى الغاية الشرعية المنضبطة، وإلا فلا وصول. فهذا يدفع إلى الأمر الثاني. الأمر الأول: لماذا نتعلم؟ وقد مرت الإجابة عن هذا السؤال. والأمر الثاني: ما هو العلم الفرض الذي يجب علينا أن نتعلمه؟ أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة مسلمة على كل مسلم ومسلمة، ولا أصل لتلك الزيادة البتة. وقد نبه على ذلك السخاوي فقال: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه، وإن كان معناها صحيحا، لأن مثل هذا الحديث وكذلك الآيات في البابة وعلى هذا النحو، إنما تذكر ما تذكر على سبيل التغليب كما هو معلوم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب للذين آمنوا، وتدخل المؤمنات، وإنما ذكر المؤمنين على سبيل التغليب. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء ليس للذكور ولا للرجال وحدهم، وإنما هو لمن آمن من مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وإنما يدخل النساء تبعا. ويذكر ما يذكر على سبيل التغليب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه، واستوفى طرقه بحثا واستقراء وتتبعا، ثم قال: فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي. ثم نقل عن العراقي تصحيح بعض الأئمة لبعض طرقه، ونقل تحسين المزي والسيوطي للحديث، ثم قال: والتحقيق أنه صحيح والله أعلم. هذا حديث صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لما كان الفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا فيه أن يكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء، كان لزاما أن ينظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلمة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفهمها الناس على غير معناه. هذا شائع كثير عند المتأخرين، كما فهموا لفظ السنة على غير المراد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلوا السنة قسيم الفرض، وليس كذلك في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أراد بالسنة طريقته، فيدخل في سنته اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. عليكم بسنتي، لا يقصد قسيم الفرض الذي إذا فعلته تثاب وإذا لم تفعله لا تعاقب، هذا اصطلاح حادث. وأما المعنى في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والديانة التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليه، فيدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يفهمون كما يشاءون، وينزلون ألفاظ الكتاب والسنة على حسب ما يعلمون وهم لا يعلمون، ولا نجاه إلا بأن تأخذ الكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله، فيؤخذ الكتاب على مراد الله وتؤخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تعرف أنك أخذت الكتاب على مراد الله وأخذت السنة على مراد رسول الله؟ إذا رجعت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن نهج نهجهم وسار على دربهم واتبع خطاهم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنه. الناس يفهمون المكروه في كلام الله تبارك وتعالى على المعنى الحاد، فهل ذلك كذلك في قوله تعالى في صدر سورة سبحان: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد ذكر الشرك وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وذكر عظائم من كبائر الإثم، ثم عقب على ذلك كله بقوله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هو مكروه بالمعنى الاصطلاحي؟ من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب؟ هل من أشرك لا يعاقب ولو أنه ترك الشرك يثاب؟ وكذلك من زنى لا يعاقب؟ لابد من فهم ألفاظ الكتاب والسنة فهما صحيحا. الآن يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى الفريضة؟ في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروط فيه أن يكون على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على حسب الأهواء. لذلك كان لزاما أن ينظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فهم اللفظ على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القاعدة التي أسسها الشافعي على نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يسعنا إلا أن نأخذ الكتاب على مراد الله، ولا يسعنا إلا أن نأخذ السنة على مراد رسول الله، فنؤمن بكتاب الله، نؤمن بكتاب الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فنؤمن بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، لا على حسب الأهواء ولا على فهم الشيوخ والمتبوعين، وإنما على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى الواجب؟ وما معنى الفرض؟ وما معنى فرض العين؟ وما معنى فرض الكفاية؟ هذه مصطلحات ينبغي أن نعلم مدلولاتها وأن نعرف تعريفاتها. قال الشوكاني رحمه الله: الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، ويرادفه الفرض عند الجمهور. وقيل الفرض ما كان دليله قطعية، والواجب ما كان دليله ظنية، والأول أولى. فالفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. الواجب هو الفرض عند الجمهور، وينقسم على واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل. في فرض العين يكون النظر إلى الفاعل، إلى ذات الفاعل. وأما في الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل. الواجب العيني ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل، كما هو في فرض الكفاية كدفن الميت. إذا قام به جماعة من المسلمين سقطت المطالبة به عن سائرهم، فلا ينظر هنا إلى الفاعل وإنما ينظر إلى الفعل. المهم أن يؤدى هذا الفعل كما طلب الشرع أداءه. وأما من فعل ذلك فليس النظر مصبوبا على هذا. هذا على العكس من الواجب العيني. الواجب العيني ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب، ولا يغني عنه قيام غيره به. يعني لا يؤمن أحد عن أحد فيقول: يؤمن عني أخي، ويسرح هو في أودية الكفر وفي أوهام الضلال. لا، مطلوب منه أن يؤمن بالله، وأن يؤمن برسول الله، وأن يؤمن بكتابه وبرسله، وأن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا مطلوب من كل أحد. لا يكفي أن يأتي به أحد ويدعي أنه أتى به عن غيره. فالمنظور إليه في هذا الواجب الفاعل نفسه والفعل نفسه أيضا. ومثاله الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حق. الواجب على الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع أن يحصل هذا المطلوب من الجماعة المسلمة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقي، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. فالطلب في هذا الواجب الكفائي منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين. طلب العلم الآن الذي هو فريضة، فرض عين أم فرض كفاية؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما هو العلم الفرض الذي هو مطلوب من كل مسلم؟ وهل هذا الفرض على سبيل التعيين أم هو واجب كفائي؟ يعني يكفي أن يقوم به بعض المسلمين. هذا أمر مهم ولا بد من أن تحرره، لأن الله تبارك وتعالى جعل فرضا متعينا عليك أن تأتي بقدر من العلم. إذا لم تأتي به عذبت، لأنك لا يمكن أن تعبد الله تبارك وتعالى وأنت جاهل به. ففرض الله تبارك وتعالى على المسلم الصلاة، هذه الصلاة لا يمكن أن يؤديها إلا إذا علم كيف يؤديها. إذن فالعلم بكيفية أداء الصلاة فرض كالصلاة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففرض عين علي أن تعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرض الله عليك الصيام، فرض عين عليك أن تعرف كيف تقع هذه العبادة كما أرادها الله وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من تلك الأمور. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن من العلم ما هو متعين على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه، وإذا لم يأتي به يكون مأثوما مذموما، لأنه لن يعبد الله تبارك وتعالى كما أراد الله، ولأن الله تبارك وتعالى الذي فرض عليه العبادة لم يجعل له وسيلة للوصول إلى تحقق الإتيان بتلك العبادة إلا من طريق العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ما هو؟ فهنالك أمور كثيرة، والعلم بحر لا ساحل له. هل كله فرض عين؟ يعني هل فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم الفرائض، علم الفرائض، أن يعرف علم المواريث؟ هل فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يتعلق بأحكام المعاملات من البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمضاربة وما أشبه من تلك المعاملات؟ هل فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العلم كله، بحيث إنه إذا قصر في الطلب يكون معاقبا من الله تبارك وتعالى؟ هذا لابد من تحريره، وهذا واضح في أن من العلم ما هو فرض متعين على كل مسلم ومسلمة، إذا لم يأتي بهذا فإنه يكون معذبا، لأنه لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى إذا لم يعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى بأداء الصلاة. لا يكون مصليا، ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه لم يأتي بفرض العين عليه في العلم فيما يتعلق بالصلاة. طلب الله منه الصلاة وأمره بها، ولا يمكن أن يصلي الإنسان إلا إذا علم كيف يصلي، وهذا لا يعلم إلا من طريق رسول الله. وجاء الرجل يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده في مكان شريف ومحضر شريف، فصلى ولم يحسن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى أول مرة، فأمره ثم صلى فأمره، حتى قال الرجل والله يا رسول الله لا أحسن غير ما رأيت، يعني علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، فقام فصلى كما علمه ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو مات على ما كان عليه لدخل النار. ما الذي قصر فيه، الصلاة أم العلم بكيفية الصلاة؟ هو يصلي، يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يأتي بالصلاة ولكنه لا يصلي في حقيقة الأمر، لأنه فرط في طلب العلم الشرعي الذي هو فرض عين عليه فيما يتعلق بكيفية أداء الصلاة. إذن من العلم ما هو فرض متعين على كل مسلم ومسلمة من مكلف ومكلفة، ووراء ذلك علم هو فرض كفائي إذا قام به بعض المسلمين سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. سننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا وهذا، لأنه من أهم المهمات، وكثير من الناس يقيمه الله تبارك وتعالى في سبيل يطلب فيها العلم المادي الدنيوي، فيفرط لعكوفه على العلم الكفائي، يكون محصلا لعلم فرض العين الذي فرضه الله عليه فيما يتعلق بالشريعة، ويهمل الحياة ويفشل فيهما معا. فلا فرض الكفاية حصل، ولا على الدنيا بأسبابها أقبل، وإنما حاص بين الأمرين وضاع بين السبيلين. وما أكثر هذا في طلاب العلم الذين لا يحررون التفرقة بين الفرض العيني والفرض الكفائي فيما يتعلق بالعلم الشرعي، وتضيع الدنيا وقد يضيع الدين، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.